وفي هذه العبارة أيضا دليل على فضل ذكر الله عز وجل، وأن الإنسان بذكر الله عز وجل قد يدرك ما فاته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أحب الأعمال عند مليككم وأزكاها، على أحب الأعمال وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا رقابكم وتضربوا رقابهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، فذكر الله عز وجل أفضل من إنفاق الأموال لمن داوم عليه. على ظاهر هذا الحديث الذي معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل هؤلاء الفقراء على ما يدركون به فضل الغنى بذكر الله، فدل هذا على فضله على المال. قال: ثم جاء الفقراء إلي قال: تسبحون الله تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. في هذا دليل على أن السنة أن يذكر الإنسان ربه 33 تسبيحة، ومثلها تحميدة ومثلها تكبيرة بعد الفريضة. وقال بعض العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بهذا الحديث الفريضة، بل إنه قال دبر كل صلاة، وهذا يشمل الفريضة والنافلة. ولذلك قال بعض العلماء: يشرع للإنسان إذا انتهى من صلاة النافلة أن يسبح الله ويحمده ويكبره 33، لظاهر قوله هنا دبر كل صلاة، لأنها نكرة، والنكرة تشمل الفريضة والنافلة. وذهب بعض العلماء إلى أنها مخصوصة بالفريضة دون النافلة، وهذا هو أقوى الأقوال لظاهر الحديث الذي ورد عن المغيرة وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في قوله 33 دليل على أنه لا تجوز الزيادة على 33 تكبيرة وتحميدة وتسبيحة. ولذلك قال بعض العلماء: من زاد على 33 يعتقد فضلها فإنه لا يثاب على شيء من ذلك الذكر لمكان الحدث والابتداع بالزيادة. وإن كان قد صحح بعض العلماء أنه يثاب على الحد الذي ورد في الشرع ولا يثاب على ما زاد عليه. المسألة الثالثة في هذا الحديث الشريف دليل على مشروعية الذكر بهذا العدد، أعني 33. وقد ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد الذكر 10 مرات، وكذلك 25 مرة، 25 مرة للتكبير، ومثلها للتحميد، ومثلها للتسبيح، ومثلها للتهليل، فذلك 100. والصحيح والله أعلم أن لا تعارض بين هذه الأحاديث، وأن الأمر واسع، فمن ذكر 10 فإنه على خير، ومن ذكر 33 فإنه على خير، ومن ذكر 25 إلى 800 فذلك على خير. وظاهر قوله هاهنا 33 أن العدد ينحصر في 99، والذي يظهر أن تمامها قول لا إله إلا الله كما روى ذلك مسلم في صحيحه، وأنه إذا ختمها الإنسان بهذه 100 غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، حتى قال بعض العلماء إن هذه المغفرة شاملة لكبائر الذنوب وصغائرها. المسألة الرابعة أن هذا الذكر ينبغي أن يكون بعد الصلاة مباشرة، فلا يشتغل الإنسان بما يفصل بين الذكر وبين الصلاة، فلا يشتغل بشيء يحول بين هذا الذكر وبين الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دبر كل صلاة، ودبر الشيء إما أن يكون منه وإما أن يكون عقبه على الولاء والمباشرة، كما يقال ترك حديثه دبر بابنه، أي أعرض عنه ولم يلتفت إليه ولم يصغ إليه بسمعه. فالمقصود إيقاع الذكر بعد الصلاة مباشرة ما أمكن. وهنا مسألة يسأل عنها كثير من الناس، وهي لو أن الإنسان كان في سفر فإنه إذا صلى الصلاة المفروضة يصعب عليه أن يجلس إلى تمام الذكر، فهل يشرع له بعد ركوب السيارة والدابة أن يسبح ويحمد ويكبر؟ والذي يظهر والله أعلم أنه يشرع للإنسان إذا كان في السفر أو جاءه أمر ضروري يحتاج للقيام بعد الصلاة مباشرة، يشرع له أن يذكر الله بهذا الذكر قائما وقاعدا مسافرا ومقيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيقاعه بعد الصلاة. ولا شك أن من صلى في السفر ثم ركب دابته أنه إذا ذكر بعد الصلاة صدق عليه أنه ذكر دبر الصلاة التي صلاها. يقول: فجاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا من أهل الأموال بما قدما فبما فعلنا ففعلوا مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي ما فضل الله عز وجل به الأغنياء عليكم، إنما هو فضل الله عز وجل، والله يحكم ولا معقب لحكمه. وتكلف بعض العلماء في رد هذه العبارة وقال: ليس المقصود منها تفضيل الأغنياء على الفقراء، وإنما المراد منها الإشارة إلى القبول. وهذا جواب مردود عند العلماء رحمهم الله، كما نبه عليه الحافظ ابن حجر وغيره. فالمقصود أن هذه العبارة تدل على فضل الأغنياء الذاكرين بهذا الذكر على الفقراء، وهذا يؤكد ما ذكرناه لأن الغنى مع الشكر أفضل من الفقر مع الصبر. والمسألة الأخيرة في هذا الحديث: هل الأفضل أن تسبح وتحمد وتكبر معا، أو تفصل بين التسبيح والتحميد والتكبير فتقول على الوجه الأول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثم تقول بعدها: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى تبلغ 33 مجتمعا؟ فظاهر قول أبي صالح السمان في آخر الرواية التي ذكرها المصنف هنا أن يجمع الإنسان بين الثلاث، وظاهر الرواية في الحديث أنه يفصل بينها فيسبح 33 مستقلة، ويحمد 33 مستقلة، ويكبر 33 مستقلة. وهذا هو أقوى القولين وأقربهما إلى السنة، ولا حرج للإنسان إذا جمع بين هذه الثلاث في لفظة واحدة. وقول أبي صالح في آخر الحديث جميعا ومذهب أبي صالح وليس من لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر وغيره. والله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، قد وعدتنا في الأسبوع الماضي بأنك سوف تلقي كلمة علينا عن حجة طالب العلم.
دائما وراء لأن الوقت ضيق. طيب، إذا الذي بعده إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، ورد كثير من الأسئلة بخصوص حقوق الوالدين، ويمكن أن نوجزها في عدة نقاط. النقطة الأولى وهي أشدها: ما حكم لعن الوالدين أو أحدهما ورفع الصوت عليهما؟ النقطة الثانية:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن لعن والديه والعياذ بالله فإنه ملعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من لعن والديه. قال بعض العلماء: إن الإنسان لو لعن أبا الرجل فقال له لعنة على أبيه، فرد الرجل عليه وقال له: بل لعنة على أبيك، كان اللائن الأول لائنا لأبيه والعياذ بالله، لأنه تسبب في لعن أبيه، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لعن الوالدين بالسبب يوجب لعنة الله، فكيف بمن قال في وجه أبيه وأمه باللعن: نسأل الله السلامة والعافية، أي أرض تقله وأي سماء تظله، إذا لعن أباه وأمه في وجههما: نسأل الله السلامة والعافية. والله لا يفعل ذلك إلا جبار شقي طريد من رحمة الله. ومن لعن والديه فالله موعده، ولا شك أن ذلك من أعظم الكبائر وأشد الذنوب، لأن الله عز وجل جعل العقوق بعد الشرك والكفر بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث الصحيح عنه. فالمقصود أنه لا يجوز لعن الوالدين، ولا يجوز توبيخ الأب، ولا يجوز توبيخ الأم، وإنما يجب على الإنسان أن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وأن يقول كما أمر الله: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ولا جزاء الخير إلا أن يجزى بمثله أو بأفضل منه. والله تعالى.
النقطة الثانية: هل لوالد ترك أبناءه ولم ينفق عليهم حتى كبروا واستغنوا بأنفسهم حق عليهم؟ تفتون جزاكم الله خيرا.
إذا قصر الأب أو قصرت الأم في حق الإبن والبنت، ونشأ الإبن ونشأت البنت دون رعاية من الأب والأم، فإنه يجب على كل منهما بعد البلوغ أن يؤدي حق الوالدين كاملا، وأن يبرهما كمال البر، ولا يجوز له أن يمتنع من الإحسان إليهما لمكان أذيتهما سابقا، لأنه إذا ظلم الوالدان فلا يجوز لك أن تظلمهما في حقهما، فهما وإساءتهما وأنت وإحسانك. ولذلك أمر الله عز وجل الإنسان ببر والديه ولو كانا كافرين مشركين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. فنهاه عن طاعتهما في الشرك، وأمره بصحبتهما بالمعروف. فلا يحل للابن ولا يحل للبنت أن تمتنع من بر الوالد والوالدة بسبب أذية الوالد والوالدة لها في السابق. وإذا فعل الابن ذلك أو البنت فإنهما عاقين للوالدين. والله تعالى.
النقطة الثالثة: هل تجب طاعة الوالدين في بعض الأمور التي نراها خلاف المصلحة كطلب الدخول في قسم علمي وأنا أرغب في القسم الأدبي في المدرسة أو طلب تطليق زوجتي التي أراها مؤمنة صالحة.
أما طاعة الوالدين في الأمور المستحبة والمندوبة فلا شك في وجوبه، وأما إذا كان الإنسان يرغب جهة في التعليم وقال أبوه أريد جهة كذا وكذا فلو كنت مكانه لفعلت ما أمرت به ولم أعصي الوالد ولا الوالدة، وذلك لأن الله عز وجل قد يعلم أنك لو ذهبت إلى هذا القسم تفتن في دينك، وقد يعلم أنك لو اخترت هذه الزوجة تفتن في دينك، وقد تكون الزوجة منها ذرية تكون المرأة صالحة طيبة وتريد أن تتزوجها وتقول الوالدة لا تتزوجها أو يقول الوالد لا تتزوج فلان، ويعلم الله أن هذه الزوجة ذريتها غير صالحة فيصرفك الله عنها ببر الوالدين. ما تبر الوالدين أبدا وتخيب أبدا والله، وكم من أناس أعرفهم في مسائل مثل هذه المسائل. أذكر رجلا بل أكثر من رجل جاءني في قضية الزواج، قال أحدهم إني أريد أن أتزوج فلانة امرأة صالحة مستقيمة، وقالت الأم لا تتزوج، فقلت له يا أخي لو كنت مكانك لأطعت والدك. فكان رجلا موفقا قال والله لا أعدو ما قال، فشاء الله عز وجل أن تزوج امرأة ثانية ترضاها أمه، والله الذي لا إله إلا هو. يحكي لي هذا الرجل بعد سنوات يقول إن المرأة التي كنت أتزوجها تزوجها بعدي رجل وانتقصت والعياذ بالله بعد زواجها. فالله عز وجل حكيم، قد يبتليك ببر الوالدين في عمد وهو من المستحبات وأنت تهوى غيره، ولكن إذا برت الوالدين جعل الله لك فيه فرج وخير. ما تتق الله ببر الوالدين وتخيب أبدا، وجرب وستجد ذلك. أما قضية هل يطيع إذا أمرته أمه بطلاق زوجته، هذه مسألة حقيقة أنا متوقف فيها، فإن الوالد له حق عظيم والوالد له حق عظيم، ويستثنى من هذه المسألة مسألة واحدة وهي إذا كان في المرأة عيب وقالت الأم طلقها لهذا العيب أو قال الأب طلقها لهذا العيب، فإنه مما يظهر من خلال السنة أنه يطاع، لأن إسماعيل عليه السلام لما جاءه أبو إبراهيم ولم يجده كما في الصحيح البخاري وسأل عن إسماعيل فعابت الزوجة إسماعيل في غيبته، فقال له إذا أقرئيه السلام وقولي له ليغير عتبة داره أو عتبة بيت أو باب بيته كما في رواية السير. فلما جاء قال ذاك أبو أبي وقد أمرني أن أطلقك فالحقي بأهلك. فالمقصود أن هذا يدل على مشروعية طاعة الأب والأم إذا أمر بطلاق الزوجة عند حصول الموجب، أما إذا كان ليس هناك موجب فأنا أتوقف في هذه المسألة. فمن الصعوبة بمكان أن يهدم بيت المرأة وأن يساء إلى الأبناء الذين أمر الله عز وجل بالإحسان إليهم لمحض أمر الوالد والوالدة دون وجود مبرر شرعي، مع أن ظواهر النصوص توجب طاعة الوالدين، فلذلك أتوقف في هذه المسألة والله تعالى بعد إشانكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل ما هو الأفضل في كيفية التسبيح، هل بالقبض والبسط أم بالعد على قواصل الأنامل؟ ترجو التوضيح.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالذي يظهر أن العقد في التسبيح يكون بقبض الأصابع على هذه الصفة، هذا هو المعروف في أساليب العربي في العقد، لأنهم كانوا إذا تبايعوا عقدوا فيشير الرجل عند شرائه وبيعه بالعقد فيبسط أصابعه ويقبضها على حسب الثمن الذي يريد شراءه وبيعه. وأما ما يفعل من العقد على رؤوس الأنامل فهذا أشار إليه البعض، ولكن لا أعرف له أصلا في اللغة من مسمى العقد والله تعالى.
يقول السائل إذا سبحت ثم غلط فماذا أفعل، هل أعيد التسبيح أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا.
من سبح وأخطأ في عدد التسبيح فإنه يبني على الأقل، فلو أنك قبضت اليد ثم بسطتها وشككت هل هي المرة الأولى العشرة الأولى أو العشرة الثانية فتبني على أنها العشرة الأولى، وإذا شككت هل هي عشرون أو ثلاثون تبني على عشرين، على القاعدة المقررة الأخذ بالأقل لقولهم اليقين لا يزال بالشك، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: ما حكم إجزاء النصراني كتاب شرح القرآن بالإنجليزي مع وجود الآية وشرحها في هذا الكتاب؟
الكتاب لا أعرفه، وأما إهداء الكتب التي قد تكون سببا في هداية الكافر فشيء حسن يثاب عليه الإنسان، والعلماء رحمهم الله منعوا من إعطاء القرآن للكافر لأنه نجس، ولذلك قالوا إنه إذا مسه لا يؤمن عليه أن يمزقه وأن يهينه، ولذلك شددوا في هدية القرآن إليه، قالوا وإنما يقرأ عليه القرآن فيسمع كلام الله على ظاهر القرآن حتى يسمع كلام الله، فقالوا أما إعطاؤه القرآن مباشرة فلا، وأما بالنسبة لكتب التفسير وكتب شرح مفردات القرآن فلا حرج في إعطائها بشرط ألا تتضمن سور القرآن في الأصل، أما لو تضمنته في الأصل فهو كإعطاء القرآن نفسه، وإعطاء القرآن نفسه شدد فيه العلماء رحمهم الله، ولذلك نهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في كتاب عمرو بن حزم، وقال وألا يمس القرآن إلا طاهر، ولذلك قالوا إنه لا يمسه الكافر فلا يجوز إهداؤه لأن إهداؤه مفضٍ إلى مسه، إلا في حالة واحدة وهي أن يكون القرآن قد فسرت ألفاظه أو وجدت هناك كتب تتكلم عن سور القرآن أو عن أمثال القرآن أو عن ما في القرآن من الدلالات فلا حرج في إهدائه على سبيل تأليفه وهدايته، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم حج المكان في المسجد خاصة الحاصل من كثير من طلاب العلم في المساجد وفي مقدمة ذلك الحرمين الشريفين؟
أما بالنسبة لحج المكان فهذا فيه تفصيل، إما أن يكون الحاجز عنده حاجة كأن يكون مثلا سبق إلى الصف الأول أو الصف الثاني أو سبق إلى الجلوس في الحلقة ثم خرج لقضاء حاجته، فإذا حصره البول والغائط وأراد أن يخرج لقضاء الحاجة فلا حرج عليه أن يحجز مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلسه لحاجته ثم عاد إليه فهو أحق به، وأما إذا خرج من دون حاجة فلا يجوز له الحجز البتة، حتى ولو خرج يأتي بفطوره أو يأتي بطعامه فلا يجوز، لا يرخص إلا للحاجة وهي قضاء الحاجة التي يضطر إليها، وأما حجز الأماكن في حلق العلم دون وجود حاجة كأن يأتي الإنسان من قبل صلاة المغرب ويفسط السجادة بجوار الشيخ أو بجوار الكرسي ونحو ذلك ثم يذهب ويصلي في مكان آخر فلا أرى له وجها البتة، وهذا من الظلم وأذية الناس، لا يجوز لطلاب العلم أن يضعوا الفرش أو يضعوا ما يدل على الحج إلا في الحالة التي ذكرناها وهي أن يخرج الإنسان لقضاء حاجته، وأما ما عدا ذلك فإن المساجد بيوت الله يستوي فيها الكبير والصغير والجليل والحقير، يستوي الناس فيها فمن سبق فهو أحق إلى ما سبق، ولو أن إنسانا أراد أن يخرج لتشييع جنازة ثم يعود إلى مجلسه فليس له حق الحج، وهو مخير بين أن يجلس في مجلسه ويحوز فضيلة الصف وانتظار الصلاة وبين أن يذهب لإدراك فضل القراط في الصلاة على الجنازة وشهود دفنها، وأما حجز الأماكن على هذا الشكل الموجود فقد نص العلماء على حرمته، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وأباح أن ترمى سجادته وما وضعه في موضعه، كل ذلك لأنه عدوان على الأماكن التي وضعها الله عز وجل لعباده وسوى بينهم فيها، فلا يجوز أذية الناس في ذلك خاصة إذا كان الإنسان من طلاب العلم، بل ينبغي أن يكف أذاه عن الناس، وقد يوجد من يرخص في هذا من أهل العلم ولكن لا أحفظ دليلا يدل على مشروعية ذلك، والمحفوظ في السنة لحديث الحاجة مع أنه في كل ذي سنده، والحاجة محمولة على قضاء الحاجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم لحاجته، فالحاجة أطلق بمعنى قضاء ما يحتاج الإنسان إلى قضائه واضطر إليه، أما لو فتح هذا الباب فما عليك إذا صليت الظهر إلا أن تضع سجادة في الصف الأول ثم تذهب وتقضي ما شئت من اللوازم وتأتي تزاحم الناس؟ هذا لا يجوز. ولذلك الذي أراه أن من فعل ذلك آثم شرعا كما نص عليه شيخ الإسلام بن تيمية في المجموع. لا يجوز حجز الأماكن إلا في حالة الاضطرار، بل إن بعض العلماء كان من ورعه لو قام من مقامه أو مجلسه لحاجته ورجع ووجد إنسانا جلس فيه لم يصنه من ذلك المجلس تورعا عن أذيته. ولذلك الذي ينبغي التناصح في هذا الأمر، ولا ينبغي حجز الأماكن. ولذلك قد يأتي الناس يريدون الصلاة في الصفوف الأولى ويبكرون إليها أشد التفكير، فيجدون الفرش قد بسطت ويذهب الناس خاصة في رمضان إلى السحور أو إلى إتمام الفطور في بيوتهم مع حجز الأماكن الأولى كلها، وهذا يعتبر من الظلم وأذية الناس والإلحاف بهم. ولا أشك أن صاحبه آثم وعليه وزر. صل في مكانك ما استطعت، فإن أردت أن تذهب إلى بيتك لقضاء حاجة أو غير ذلك من طعام وملبس وشراب ونحو ذلك فاترك بيوت الله لعباد الله، واترك غيره غيرك يلتمس من فضل الله. وهل يرضى أحد منا أن يدخل إلى الحرم المكي بعد صلاة المغرب مباشرة قد ذكر لهذه الصفوف الأولى فيجد الصف بكامله قد حجز، بل يجد الصف الثاني والثالث محجوز؟ هل يرضى ذلك لنفسه؟ ما يرضى، فكيف يرضاه لغيره؟ فينبغي التناصح في ذلك. لا يجوز حجز الأماكن في المساجد إلا في حالة واحدة، وهي أن يحقن الإنسان فيحتاج لقضاء الدول والغائط، وأما ما عدا ذلك فإنه إثم وأذية للناس، خاصة إذا كان الإنسان يريد أن يذهب إلى حلق العلم. فإن بعض طلاب العلم قد يجلس في الصف الأول مثلا في المسجد النبوي بين المغرب والعشاء ويعلم أن هناك حلقة علم، فيضع سجادة وكتابة ثم يذهب إلى الحلقة، وهذا لا يجوز، لأنه مخير بين فضيلتين، إما أن يذهب إلى طلب العلم وإما أن يجلس في مكانه. أما أن يزاحم الناس ويؤذي الناس بما وضعه في موضعه فهذا لا أعرف له وجها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أشك أن من فعل ذلك يعتبر آثما. بالإضافة إلى أن مثل هذا في الغالب أنه يأتي على الإقامة أو بعد الأذان مباشرة، وتكون الصفوف الأولى كلها مكتملة، فيتخطى رقاب الناس ويؤذي الناس بتخفيه حتى يصل إلى هذا المكان. ولذلك المنبغي التبكير إلى المساجد ولزوم الأماكن والخروج عند الحاجة، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: كيف نوفق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وبين ما ورد من أن من عجز عن العمل فإنه يؤجر بنيته، كما قالت الذين إنكم لم تفعلوا إنكم لم تقطعوا واديا إلا ولإخوانكم إجراء مثل أجل ذلك منعهم العذر، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هنا حديثان. الحديث الذي معنا يقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وظاهر هذا الحديث أن أهل الدثور قد فازوا بالفضل. والحديث الثاني الذي ذكره السائل قوله عليه الصلاة والسلام للصحابة وهم في أعالي في سماء بعيدين عن المدينة في غزوة العسرة: إن بالمدينة رجالا ما سلفتم واديا ولا قطعتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، كيف وهم في المدينة؟ قال: حدثهم العذر. فأخذ العلماء من هذا أن من حدثه العذر وتمنى العمل الصالح أن له مثل أجر العامل. فيرد السؤال كما قال أخوكم: كيف نوفق بين تفضيل أصحاب الفضل على من ليس عنده فضل مع الإمكان أن يدرك الفضل بالنية؟ وهذا سؤال وجيه، وجوابه كما حرره العز بن عبد السلام في القواعد واختاره الشيخ الوالد رحمة الله عليه: أن العامل يأخذ ثواب العمل مع مضاعفة المشقة، ومن تمنى الأجر يأخذ أصل الأجر، كقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح فجلس في مصلاه يذكر الله كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة، يعني أصل الأجر. ولا يمنع ذلك أنك لو حججت فتعرفت في الطريق لمفازة أو سباع أو أذية أن لك أصل الأجر مع المشقة، فقالوا العامل يصدر بأصل الأجر مع المشقة. ولذلك تجد بعض الناس في حجه يفوز بالأجر أكثر من غيره، فإنما الحج منعم مترفا ليس كما الحج بمشقة وعناء. فلما اختلفت فضائل الأعمال قالوا إنما ورد من أن للإنسان أجر عمره مثل الصلاة ركعتين بقباء، ومثل انتظار طلوع الشمس وصلاة ركعتين بعد صلاة الصبح في الحج والعمرة، قالوا يأخذ أصل الأجر عن العمل. وأما المضاعفة فهي للعامل، فيحمل ذلك على ما معنا، ويعتبر للعامل أصل الأجر مع المشقة، ويعتبر للمتمني أصل الأجر، فلا يستويان، والله تعالى.
يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة لبعض البلدان المنكوبة كالصومال والبوسنة والهرسك؟
أما بالنسبة لدفعها إلى الصومال وغيرها من البلاد المتضررة، فهذا مفرع على مسألتين. المسألة الأولى أن تدفع على سبيل الزكاة لوجود حاجة المساكين والفقراء والمحتاجين، فهذا يجوز على القول بجواز نقل الزكاة، فإن طائفة من العلماء أفتوا بجواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد خاصة إذا وجدت الحاجة. وأما إذا دفعت للمجاهدين والمقاتلين فيجوز نقلها قولا واحدا، أما إذا دفعت للمتضررين فهذا يتخرج على القول بجواز نقل الزكاة. وبناء على ذلك يعتبر هذا القول مجيزا أن تدفع الزكاة لأهل البلاد المنكوبة قربت أو بعدت، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: هل يجوز السباحة في عرض الظالمين وما هو الدليل؟
السباحة في عرض الظالم فيه تفصيل، فإن الإنسان إذا أخذ إنسان ماله وآذاه، عمل عند إنسان ولم يعطيه أجره ولم يوفيه أجره، جاز له أن يقول له ظلمني. أما أن يقول له فعل الله بك وأنت كذا وأنت كذا، ليس المراد باستباحة العرض أن يطلق الإنسان لسانه بالسب والشتم، المراد باستباحة العرض أن يقول له ظلمتني، هذا معنى استباحة العرض. أما أن يطلق لسانه بالسب والشتم فهذا لا يجوز على الأصل المقرر لعدم جواز لعن المسلم وسبه. قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فسباب المسلم من الفسوق، فلا ينبغي أن يطلق الإنسان لسانه بالسب. وأما بالنسبة للتوسع في أذية من ظلم وذكر، فإن الإسلام دين لا يجيز للإنسان أن يطلق لسانه إلا فيما يعود عليه بالخير، فإذا كان ذكر الظلمة يفضي للإنسان لا يؤدي إلى استصلاح ولا يؤدي إلى حصول الخير لهم من الاستقامة، فهذا مما ينبغي تركه، ولا يجوز استباحة عرض الظالم بهذا إذا كان الإنسان غير مظلوم منه مباشرة، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل من الممكن أن تذكر لنا الفرق بين السنة والعادة من أفعاله صلى الله عليه وسلم؟
أما السنة فما قوي فيها جانب العبادة كالأذكار، وأما العادة فما قوي فيها جانب الجبلة والطبع، مثل اتجاء النبي صلى الله عليه وسلم على شقه الأيمن بعد الصلاة بعد أذان الفجر، لأنه كان قائما بالليل، فاحتمل أن فعل ذلك على سبيل العبادة، ويحتمل أنه فعل ذلك على سبيل أن يتقوى على الفرض، لأنه لو بقي على التعب لأثر تعب النافلة في إضاعة النشاط في الفرض، ولا ينبغي للإنسان أن يفوت فضل الفرض على حساب النافلة. ولذلك من العادة وما اختلف فيه دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة من كداء وخروجه من كداء، وكذلك ذهابه إلى عرفة من طريق ضب ورجوعه من طريق المأزمين، قالوا اتفق له عادة ولم يكن ذلك بقصد العبادة، فإنما فعله عادة. وقال بعض العلماء بل هو عبادة، بدليل أنه دخلها من أعلاها حتى يشعر بعزة الإسلام، وخرج من أسفلها لعدم وجود الحاجة لذلك الإشعار. فالمقصود أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو عادي محض، ومنها ما هو تعبدي محض، ومنها ما هو مختلف فيه. والعلماء رحمهم الله بعضهم يغلب فيه جانب العبادة وبعضهم يغلب فيه جانب العادة، لكن ينبه على مسألة، وهي أن الإنسان مثلا حب النبي صلى الله عليه وسلم للدبة، الدبة نوع من الطعام، حبه له عليه الصلاة والسلام من باب العادة، كراهية للضرب من باب العادة، يعني طبعه لا يحب ذلك النوع من الطعام، فإن الإنسان لو اكتسى به بقصد التأسي يثاب على ذلك. فلو أن إنسانا دخل مكة من الحدود من أعلاها من جهة المقابر وقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أثيب على ذلك، ولو مضى إلى عرفات من طريق الضرب وهو الأيمن الذي تسوق السيارات الآن الأيمن، فإنه قاصدا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أثيب على ذلك، ولو دفع من عرفات إلى مزدلفة من طريق المأذنين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أثيب على ذلك. والله تعالى.
يقول السائل: أنا رجل أعمل في تصليح مسجلات السيارات، وبعض الناس يظهر أنهم يستخدمون هذه المسجلات لسماع الأغاني، فهل علي إثم في ذلك؟ مع العلم أنني أقوم بتقديم شريط إسلامي مع كل مسجل أقوم بتصليحه.
لا أحل لك إلا أن تصلح مسجل يذكر به الله، أما غير ذلك ما أتحمل مسؤوليتك أمام الله عز وجل. إذا كان شيء تعلم أنه يستخدم في معصية الله وتصلحه فأنت معين على إثم العدوان وشريك لصاحبه في إثمه قولا واحدا عند العلماء. وأما إذا كان الإنسان لا يدري أن يستخدم في الخير والشر جاز له أن يصلحه، فالله تعالى عنه.
يقول السائل: إذا كان هناك كلمة بعد الصلاة فهل نؤجل التسبيح إلى بعد هذه الكلمة أو الدرس؟
والله هذه المسألة كان الوالد رحمه الله يميل إلى أن الأفضل عدم القيام بعد الصلاة مباشرة، ولا يقام إلا في حالة ضرورية يحتاج إلى تنبيه أمر لازم، يعني أو نصح عامة الناس في أمور من أمور الصلاة أو نحو ذلك من أمور مهمة. أما إذا أمكن تأخير الكلمة إلى انتهاء الناس من التسبيح وذكر الله عز وجل فهذا لا شك أنه أفضل وأولى، لأنهم يصيبون السنة، وكذلك يمكنهم أن يذكروا الله عز وجل بفراغ القلب. أما القيام بعد الصلاة مباشرة هكذا فالأولى عدم المداومة عليه، لأنما يترك للناس قدر يسبحون الله ويحمدونه ويكبرونه ويصيبون السنن على قدر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم به. وأما مداومة القيام في كل أمر عظيم ويسير يقوم الإنسان بعد الصلاة مباشرة فأنا أرى الأولى أن الأئمة ينبهون من يريد تسير الناس إلى الرفق بهم وإعانتهم على السنة، فيقولون مثلا بعد انتهاء من الأذكار هناك كلمة، ينبه الناس على أن بعد الانتهاء من الأذكار هناك كلمة، فهذا أفضل. أما بعد الصلاة مباشرة يقوم الإنسان ويتكلم فلا أرى إلا عند وجود الحاجة الداعية إلى ذلك، كإدراك عامة الناس في أخطاء تقع في الصلاة أو نحو ذلك من الحوائج الناسة، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، لفظ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بقول عدد خلق السماوات والأرض وما بينهما وقول عدد قطرات البحار ورمال الصحراء، هل هذا الأسلوب إجازة عليه المسلم حين يقوله بمثل هذه الصيغة؟
الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أربع كلمات تزن ما لو جلس الإنسان من أول النهار إلى آخره يذكر الله عز وجل، فيتأسى الإنسان بالوارد ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويثاب على ذلك التأسي، والله تعالى.
يقول السائل: كما هو معلوم أن وقت المغرب إلى غياب الشفق الأحمر، ولكن في المدن تصبح معرفة ذلك صعبة، فهل لكم جزاكم الله خيرا في توضيح الوقت بالساعة ونحوها؟
أحوط الأقوال في ذلك أنه قرابة ساعة وربع من غروب الشمس، فإذا كانت الشمس تغيب الساعة السابعة فإن مغيب الشفق غالبا يكون في تمام حول الساعة، ولكن ساعة ودقائق، ثم بعد مغيب الشفق البياض الذي يكون بين الشفق وبين العتمة، وهذا قدروه بثلاث درجات فلكية، وكل درجة تقرب من أربع دقائق بالساعات الموجودة الآن، فأصبح مجموعة 12 دقيقة، إذا أضيفت إلى الساعة فهي قرابة ساعة و12 دقيقة، فلو احتيت وقيل ساعة وربع فإن هذا هو دخول وقت العشاء. فإذا كانت المرأة لا تريد أن تصلي أو أراد الرجل أن يصلي في سفر ونحو ذلك فإنه لا حرج عليه بعد مغيب الشمس بساعة وربع أن يستفتح العشاء، لأنه قد ذهب وقت المغرب عند ذلك، والله تعالى.
يقول أحد الأخوة: إن له قريب يعمل في بنك وأحيانا يقوم بتقديم بعض الهدايا لهم، فهل يجوز لهم أن يأكل منها؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان البنك ربوي ويعمل في بنك ربوي فلا يحل أكل طعامه ولا شرب شرابه، وإذا زاره الإنسان فإنه لا يحل له الأكل من المال، لأن الله عز وجل وعد أهله بالحرب، والمال مال محرم وهو مال الربا، مأذون آكله بحرب من الله عز وجل. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله، فمن أكل الربا والعياذ بالله فهو ملعون. فإذا كان الإنسان مسلم بالربا وجئت إليه فلا يحل لك أن تأكل من ماله، فإذا أكلت فإنه يسقط على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا. وهكذا كل ما يهديه إلى الغير أو يعطيه إلى الغير آخذ حكم ماله والعياذ بالله. الله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، تعلمون حاجة الناس إلى الدعوة وبيان الحق لهم ومحاربة أعداء الله للإسلام وأهله بشتى الطرق، وكذا دعوة الجاليات غير مسلمة وتعليم من أسلم منهم، فأرجو من فضيلتكم حتى طلبة العلم على المشاركة العملية في الدعوة سواء باللغة العربية أو غيرها من اللغات، وكذا المساهمة في الدعوة بأي جهد وتوجيه ذلك في مراكز الدعوة للمشاركة في ذلك وفقكم الله. الشطر الثاني، نرجو توجيه الشباب إلى معاونة رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجزاكم الله خيرا.
أما بالنسبة للدعوة إلى الله فهي من أحب الأعمال إلى الله، فمن أحب المقامات وأشرف المراتب والولايات أن يقوم الإنسان داعية إلى الله، كما شهد الله عز وجل بذلك في كتابه، فقال جل جلاله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي ولا أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فإذا أراد الإنسان أن يحوز فضل العلم الذي تعلمه وأن يضع الله له البركة في السنة التي تعلمها والخير الذي فهمه وعلمه، فليزكي ذلك الخير وذلك العلم بدلالة الناس على السنن وإحيائها وترغيبهم فيها ودلالتهم على البدع وإناثتها وتحذيرهم منها. فهذا من أحب الأعمال التي ينبغي أن تنفق فيها الأعمار وأن ينفق فيها الليل والنهار. وكم من كلمة خرجت من الإنسان أصلح الله بها قلوبا وأنار بها في سبيل محبته مناهجا ودروبا. فمن أحب العباد إلى الله هم ورثة الأنبياء والعلماء الذين يبلغون عن الله رسالته ويؤدون عن رسوله أمانته، فهذا من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله. وينبغي لطالب العلم الذي نور الله قلبه بالعلم أن يزكي ما وفقه الله إليه من العلم، وأن يتبع علمه بتبيينه ودلالة الناس عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته حتى الحيتان في النار يستغفرون لمعلم الناس الخير. فإذا وفق الله طالب العلم فانشرح صدره للعلم وتعلم شيئا من العلم، فليقم بين الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ليكن مشعل نور وهداية في حيه، وليكن مشعل نور وهداية في مدينته، وليحتسب عند الله عز وجل في الدلالة على الخير والدعوة إليه. فذلك من أحب الأعمال إلى الله وأعظمها ثوابا. وإذا تيسر ذلك بالتعاون مع أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشد على أيديهم ومناصرتهم ومؤازرتهم فذلك أفضل وأكمل. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك.